رسول الهدى، حديث شامل حول سيرة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، مع تحليل لأبرز الأحداث والمواقف التي رافقتها. يعده ويقدمه فضيلة الشيخ علي دعموش.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الرسول المسدد، المحمود الأحمد، المصطفى الأمجد، حبيب إله العالمين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في الحلقة الماضية أن النبي صلى الله عليه وآله عاش في رعاية عمه أبي طالب بعد وفاة جده عبد المطلب، ولم يكن أبو طالب يعنيه شيء كما تعنيه رعاية النبي والمحافظة عليه، وقد بلغ من عنايته به وحرصه عليه أنه كان إذا اضطر للسفر إلى خارج مكة أو الحجاز كان يصطحبه ويأخذه معه. وقد تحدث المؤرخون عن رحلتين للنبي إلى الشام قبل زواجه بخديجة، ونحن هنا نشير إلى الرحلة الأولى التي كانت بصحبة عمه أبي طالب، على أن نتحدث عن الرحلة الثانية في حلقة قادمة إن شاء الله. الرحلة الأولى كما قلنا كانت بصحبة عمه أبي طالب في ضمن قافلة تجارية لقريش، وكان عمر النبي آنذاك 12 سنة، ويقول المؤرخون إنه في الطريق إلى الشام وقبل أن تصل القافلة إلى مقصدها توقفت في منطقة تسمى بصرة، وهي من مناطق الشام، وكان يسكن في هذه المحلة راهب مسيحي يدعى بحيرة، كان يتعبد في صومعته ويحترمه المسيحيون من أهل تلك المنطقة. وقد اتفق أن التقى هذا الراهب قافلة قريش التي كان فيها النبي، فلفتت نظره شخصية محمد، وراح يتأمل ويحدق في صفاته وملامحه، خصوصا بعدما رأى أن سحابة من الغيم ترافقه أينما جلس لتحميه من حر الشمس. فسأل عنه بعض من في القافلة فأشاروا إلى أبي طالب وقالوا له هذا عمه، فأتى الراهب إلى أبي طالب وبشره بأن ابن أخيه نبي هذه الأمة، وأخبره بما سيكون من أمره بعدما كان قد كشف عن ظهره ورأى خاتم النبوة بين كتفيه ووجد فيه العلامات التي وصفته بها التوراة والأناجيل وغيرهما. ويذكر بعض النصوص أن بحيرة أصر على أبي طالب أن يعود به إلى مكة وأن يبقيه تحت رقابته خوفا عليه من اليهود وغيرهم الذين كانوا يرون العلامات التي في كتبهم متحققة في محمد. فرجع به أبو طالب إلى مكة ولم يكمل الرحلة إلى الشام. ويذكر المؤرخون والمؤلفون في سيرة النبي أنه قد ظهر للنبي في هذه الرحلة التي ضمت أعيان المكيين والقرشيين كرامات وفضائل كثيرة من قبيل الغمامة التي كانت تظلله من الشمس، والمياه التي اندفعت من بطون الصحراء، والأشجار اليابسة التي كانت تعود إليها الحياة بعدما يجلس تحتها فتثمر من جديد، وغير ذلك مما هو مذكور في كتب السيرة والتاريخ. إن قضية اللقاء الذي تم في بصرى بين النبي والراهب بحيرة لم تكن سوى قضية بسيطة وحادثة عابرة قصيرة، لم يتحقق فيها أكثر من إخبار أبي طالب ومن معه بنبوة ابن أخيه وتوجيه نصيحة لأبي طالب بأن يعود به إلى مكة خوفا عليه من اليهود وغيرهم الذين كانوا يضمرون السوء له، ولكل مصلح يحاول أن يضع حدا لعدوانهم واستغلالهم للناس كما ذكرنا. إلا أن هذه القضية وقعت فيما بعد ذريعة بأيدي بعض المستشرقين الذين أصروا على أن ما أظهره النبي بعد 28 عاما من هذه الحادثة من تعاليم سامية، والتي استطاع من خلالها أن ينقل الناس من حضيض الجاهلية إلى قمة الحضارة ومن الظلمات إلى النور، كان قد تلقاها من بحيرة الراهب في هذه السفرة. ويقولون إن محمدا بما كان يتمتع به من روح عظيمة وقوة في الذاكرة وصفاء في النفس ودقة في الفكر استطاع أن يأخذ في هذا اللقاء من بحيرة الراهب قصص الأنبياء السابقين والكثير من تعاليمه الحيوية. ولا ريب في أن هذا الكلام ليس سوى تصور خيالي لا يتلائم ولا ينسجم مع واقع حياة النبي، بل وتكذبه الموازين العقلية والحقائق الموضوعية والتاريخية، وإليكم بعض الشواهد على ذلك. أولا، إنه من الثابت بإجماع المؤرخين أن النبي محمدا صلى الله عليه وآله كان أميا لم يتعلم القراءة والكتابة، وكان عند سفره إلى الشام ولقائه ببحيرة لم يتجاوز 12 أو 13 من عمره بعد. فهل يصدق العقل والحال هذه أن يستطيع صبي لم يدرس ولم يتعلم القراءة والكتابة ولم يتجاوز 12 من عمره أن يستوعب تلك الحقائق من التوراة والإنجيل ثم يعرضها في سن 40 على الناس بعنوان الوحي الإلهي والشريعة السماوية؟ إن مثل هذا الأمر خارج عن الموازين العادية، بل ربما يكون من الأمور المستحيلة إذا أخذنا بنظر الاعتبار حجم الاستعداد البشري آنذاك. وثانيا، إن مدة هذا اللقاء كان أقل بكثير من أن يستطيع النبي في مثل تلك الفترة الزمنية القصيرة أن يستوعب التوراة والإنجيل، لأن اللقاء الذي وقع اتفاقا ومصادفة في بصرى بين النبي والراهب لم يستغرق سوى عدة ساعات لا أكثر، فكيف يستطيع الراهب الأستاذ أن يعطي كل هذه العلوم والمعارف في بضع ساعات؟ وكيف يمكن لصبي لم يتعلم القراءة والكتابة أن يستوعبها في هذه الساعات القليلة؟ ولا يصح أن يقال هنا إنه من الممكن أن يكون النبي قد مكث فترة طويلة نسبيا في تلك المنطقة، وحصل فيها علوم التوراة والإنجيل ومعارفهما، لأن هذا القول خلاف كل النصوص التاريخية التي تحدثت عن هذه السفرة إلى الشام، فإن النصوص تفيد بأن أبا طالب قطع رحلته إلى الشام ورجع بالنبي إلى مكة بعدما نصحه بحيرة بذلك. وحتى على فرض أن أبا طالب أكمل رحلته والنبي معه، فإن هذه الرحلة رحلة تجارية، ولم يستغرق الذهاب والإياب والإقامة فيها أكثر من 4 أشهر، ولا يستطيع أكبر العلماء والأذكياء أن يستوعب في مثل هذه المدة القصيرة محتويات التوراة والإنجيل، فضلا عن صبي لم يدرس ولم يتعلم القراءة والكتابة من أحد. وثالثا، لو كان النبي تلقى تعاليمه ومعارفه من الراهب المذكور لاشتهر ذلك بين قريش حتما، ولتناقل الجميع خبر ذلك بعد العودة إلى مكة، مع أن ذلك لم يحصل أبدا. أضف إلى ذلك، لو أن النبي تعلم لدى بحيرة ما كان يستطيع أن يدعي فيما بعد أمام قومه بأنه أمي لم يدرس في كتاب ولم يتتلمذ على أحد. لقد وجه مشركو مكة جميع أنواع التهم لرسول الله، وكانوا يبحثون عن أي نقطة ضعف في شخصيته أو في رسالته وفي القرآن الذي جاء به، من أجل أن يفندوا دعوته ونبوته. ومع ذلك فلم نسمع أن أحدا من المشركين واجه النبي بأنه تلقى معارفه وتعاليمه من الراهب بحيرة، أو أنه درس عنده وتلقى الحقائق عنه. وهذا بعينه دليل قاطع على أن هذا الافتراء من المستشرقين إنما هو من نسج خيالهم. ورابعا، إن قصص الأنبياء التي جاءت في القرآن تتعارض وتتنافى مع ما جاء حول الأنبياء في التوراة والإنجيل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
رسول الهدى.